الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. ذكرنا بالأمس أنحاء الاسترباح أو مشاركة العمل مع رأس المال لإيجاد ربح، وقسمنا هذه الأنحاء من الاسترباح رأس المال والعمل فيه إلى أنحاء أربعة. انتهينا إلى النحو الرابع وهو ما إذا كان الاسترباح بالعمل مع آلة أو منفعة راجعة إلى مالك مال للرقبة، حيث يعمل بمنفعة ذلك المال من دون مع حفظ رقبتها، كما في الأمثلة التي ذكرناها بالأمس، يأخذ آلة الصيد شبكة الصيد ويصطاد بها الصياد مثلا السمك على أن يكون لصاحب الشبكة نسبة من الحاصل، أو يأخذ السائق سيارة شخصين ويعمل به بنقل النقل والانتقال للركاب ونحو ذلك على أن يكون بإزاء منفعة السيارة مالك السيارة حصة من الدخل والناتج. هذا النحو من الاسترباح أيضا قلنا يختلف عن الأنحاء الثلاثة السابقة في أنه التلفيق هنا بين منفعة العمل ومنفعة العين، لا بين منفعة العمل وبيع العين أو إنماء العين، ومن هنا على تقدير الحكم بالبطلان تختلف النتيجة كما أشرنا. هذا شرح هذا النوع الرابع. وأما أنه هل هذا صحيح يمكن تخريج صحته أو يكون يحكم ببطلانه، قلنا أنه يمكن تخريج الصحة في هذا القسم أيضا بنفس التخريجات التي تقدمت، إما على أساس الشركة مثلا بين المنفعتين، والشركة هنا حينئذ تكون أكثر معقولة إن تعقلنا الشركة في المنافع بأن يملك كل من المالكين للمنفعتين، العامل المالك لمنفعة العمل والمالك للآلاء المالك لمنفعة العين، يوقعان الشركة بين المالين اللذين هما منفعتان هنا فيشتركان في الناتج. إن لم يقم مثلا دليل على بطلان الشركة في المنافع واختصاص الشركة بالأعيان، دليل لفظي لا يوجد على ما سوف يأتي لعله في كتاب الشركة، وإنما إجماعات وأمثال ذلك الدعية، فيمكن تخريجه هنا على أساس الشركة بين المنفعتين، كما يمكن تخريجها على أساس الجعالة مثلا من صاحب الآلة أو من العامل ونحو ذلك من العقود الإذنية، أو الإذن في الانتفاع مع الالتزام بأن يملكه مثلا الناتج ونحو ذلك من العقود، من التحليلات والتخريجات التي تقدمت فيما سبق والتي على أساسها يكون هذا صحيحا. نعم بعنوان الإجارة لو أريد جعله إجارة بأن يستأجر مثلا السائق السيارة من المالك أو الشبكة من مالك الشبكة على أن يكون أجرته ما نسبة من الربح الذي سوف يحصل، حينئذ الأدلة الواردة في باب الإجارة الدالة على لزوم قطعية الأجرة وفعلية وجودها ومعلوميتها تمنع عن صحتها بعنوان الإجارة، لكن بأحد هذه الشقوق والتخريجات الأخرى يمكن أن تكون صحيحة على القاعدة، مضافا إلى ما ذكرناه بالأمس من وجود رواية يمكن أن يستدل بها على صحة مثل هذه المعاملة. وهذه الرواية طبعا قلنا أيضا أن الروايات المضاربة لا يمكن التمسك بها في المقام، إذ هذا ليس مضاربة، فإن المضاربة مأخوذ فيها تبديل وتحويل المال، رأس المال بالبيع والشراء ونحو ذلك، ولو أي التجار ولو بالمعنى الأعم. القسم الرابع والقسم الثالث من أنحاء الاسترباح بالمال لا يمكن تطبيق عنوان المضاربة عليهما كما قلنا، إلا أن هنا توجد رواية غير روايات المضاربة يمكن الاستفادة منها، وهي ما يرويه في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام، قال: وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال: أعمل فيه والأجر بيني وبينك، وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت، أيحل ذلك؟ قال: نعم لا بأس. هذه الرواية أصل السؤال فيها ورد في مسألة أخرى، الجهة الأولية للسؤال وردت التي في ذهن السائل والتي يسأل عنها السائل يسأل الإمام عنها مسألة أخرى، وهي أنه في باب الإجارة، إجارة البيت والحانوت والأجير، توجد قاعدة تعبدية شرعية، هي أنه لو استأجر الإنسان بيتا دارا أراد أن يؤجر هذا الدار المستأجر من مستأجر آخر بأكثر مما استأجره، فلو استأجره بعشرة دراهم يريد أن يؤجره باثني عشر درهما فيربح درهمين. هناك روايات كثيرة صحيحة السند معمول بها مفتى بها أنه لا يجوز أن يؤجر بأكثر مما استأجر إلا أن يعمل فيه عملا، يحدث فيه حدثا تحسينا مثلا في البيت. وكذلك في باب الأجير، يتقبل مثلا خياطة الثوب بعشرة دراهم أن يخيط هذا الثوب فلا يخيطه، يعطيه استأجر أجيرا آخر يعطيه بثمانية دراهم فيربح درهمين، هناك بالعكس يعطيه بأجير أقل. هذا الربح الذي ليس في قباله عمل في باب الإجارة منهي عنه، توجد روايات كثيرة. وفي باب العمل خب الفتوى واضحة، في باب الأعيان الروايات مختلفة، بعضها واردة في البيت والحانوت، ومن هنا الفقهاء خصصوا بطلان الإجارة بأكثر في باب منافع الأعيان بمثل البيت والحانوت، ولم يعمم قسم منهم طبعا وقسم عمم، قد بحثنا هذا مفصلا في كتاب الإجارة، لو يطبع هذا الكتاب هذا البحث إذن هناك موجود. أصل السؤال في الرواية عن هذه الحيثية، ولهذا أيضا يذكره صاحب الوسائل وكتب الحديث، تذكر الرواية، جاءت الرواية في كتاب الإجارة في أحاديث كتاب أبواب الإجارة. لكن هذا السائل هنا حيث أن هذا الحكم كان واضحا عنده، أراد في مقام السؤال الذي طرح السؤال لم يسأل عن أصل الحكم، لأن أصله كان واضحا أنه لا يمكن أن يستأجر البيت بعشرة دراهم ثم يؤجره بأكثر فيربح، وإنما افترض الزيادة والفضل والربح من ناحية أنه لم يؤجر البيت وإنما دخل في مشاركة مع عامل يعمل في البيت بنسبة من الربح، والناتج صار حينئذ أكثر من الأجرة التي دفعها للبيت فصار له فضل. ولهذا هكذا جعل سؤاله، قال: رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم، هذا كان يمكنه أن يؤجر البيت باثني عشر درهم على الخياط فيربح درهمين، لكن يعلم أن هذا لا يجوز، ولهذا عن هذا الفرع الواضح لم يسأل، سأل عن فرع من حيث النتيجة سوف يكون فيه ربح وفضل، لكن لا على أساس الإجارة بل على أساس المشاركة في الربح. فقال: استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط، شخص خياط يريد مكانا لكي يخيط أو غير ذلك، غير الخياطة، حرفي آخر، صنعتي آخر. فقال هذا الخياط له: أعمل فيه، أعمل في هذا البيت، يعني أعطني البيت لأعمل فيه، أنت مالك لمنفعة البيت بالإجارة، وهذا العامل أيضا الخياط مالك لمنفعة العمل. والأجر بيني وبينك، وما ربحت لي ولك، نشترك في الإجارة والربح في النفقات والأجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت بعد ذلك حينئذ، وهذا أعطاه البيت فعمل فيه وحصل لا محالة أجرة أعماله عمل الخياطة، فدفعوا الأجر، أجر البيت، لأنه الأجر بينهما، والمنفعة أيضا بينهما. فحينئذ بعد أن دفعوا من الأجر، من المنافع الحاصلة والدخل الحاصل، الأجر الأجرة وهي 10 دراهم دفعوه منهما من المشترك لا محالة من الربح المشاع، والباقي إذا قسموه بينهما بالنصف، وظاهر بيني وبينك مع عدم التحديد، الإطلاق ينصرف إلى أي نصفه لي ونصفه لك. بعدما قسموه حينئذ وجد أنه حصل له ربح فضل على 10 دراهم الذي دفع لإجارة البيت، فربح أكثر من أجر البيت، فصار الفضل لا بالإجارة الثانية بأكثر، بل بهذه العملية. هل هذا يصلح هذا الفضل؟ بهذا النحو صار فضل وربح للمستأجر، لا بالإيجار بأكثر مما استأجر. الإمام يقول نعم لا بأس. وحينئذ من جواب الإمام يستفاد مطلبان: المطلب الأول أن الفضل الذي يكون لا يكون مقطوعا، بل يكون على أساس مشاركة في الأرباح التي قد تحصل وقد لا تحصل، هذا النحو من الفضل لا بأس به، وإنما الذي فيه بأس الإيجار بأكثر بشكل مقطوع فيكون له زيادة. وهذا أيضا منصوص في روايات أخرى، حيث أن نفس روايات الإجارة بأكثر يقول: لو آجره ثم أعطاه للمزارع في باب الأرض، أعطاه مزارعة الذي يكون حصته في الربح لو حصل ربحه وحصل فضل فلا بأس. هذا المطلب الأول الذي يستفاد من هذه الرواية، وهو أيضا مستفاد من روايات أخرى، فإن تلك الروايات الأخرى فصلت بين أن يؤجر بأكثر فلا يجوز، وبين أن يدخل في مزارعة ومشاركة، بحيث لو كان ربح يكون له حصة فيه ويكون ربح ويكون له تلك الحصة، فتكون ناتج أفضل، تكون يكون له فضل، تقول لا بأس به. هذا المطلب الأول الذي يستفاد من هذه الرواية. والمطلب الثاني الذي يستفاد من الرواية: صحة هذا النحو من المشاركة كصحة المزارعة من تلك الروايات المفصلة بين المزارعة، من استأجر أرضا من الغير إذا أراد أن يؤجرها بأكثر لا يجوز، لكن إذا أراد أن يدخل في مزارعة بنسبة بالثلث والنصف، وكان الثلث والنصف بعد حصوله أكثر بعد دفع الإيجار أكثر من الإيجار، هناك أيضا روايات له تقول لا بأس به. المطلب الأول هو نفس المطلب الأول هناك، لكن هناك في تلك الروايات حيث ورد في المزارعة، والمزارعة صحتها ثابتة بأدلة أخرى لا يستفاد منها شيء أكثر من صحة المزارعة، لكن هنا حيث أنما فرضه السائل ليس المزارعة، ليس حصة من الزرع، بل المشاركة بين العامل، منفعة عمل العامل، وبين مالك المنفعة للدار، حيث أن هذا الإنسان حينما استأجره استأجر الدار أصبح هو مالك المنفعة، فصور السائل هذا الفضل الذي يكون للمستأجر على 10 دراهمه الذي دفعه للأجرة، صور الفضل لا من خلال الدخول في المشاركة في المزارعة بأرضه بمنفعة أرضه بالمنفعة المملوكة له بماله وهي منفعة الأرض هنا الدار البيت، بل بالدخول في المشاركة مع عمل منفعة عمل الخياط، بأن قدم هو منفعة البيت والعامل يقدم منفعة العمل ويعمل في هذا البيت، ويكون الربح بينهما والأجر أيضا عليهما أجرة الدار، فصار له فضل حينئذ يقول لا بأس به. فالمطلب الثاني المستفاد من هذه الرواية أن الفاضل إذا لم يكن مقطوعا، يعني بإجارة أخرى قطعية، وإنما يكون معلقا على الربح كما في المزارعة نسبة من الربح إن كان ربح. الفضل على الإجارة لو حصل بشيء من هذا القبيل جائز، وأنه في مثل المشار هذا الفضل لو كان من ناحية المشاركة بين منفعة البيت ومنفعة العمل أيضا جائز، لو كان هذا الفضل ناشئا من نسبة من الدخل الحاصل نتيجة التلفيق بين منفعة الدار ومنفعة العمل. إذن فتدل هذه الرواية كما تدل تلك الروايات المفصلة الأخرى على أن المزارعة جائزة، هذه الرواية تدل على أن هذا النحو من المشاركة أيضا جائزة، وهذا المشاركة مصداق للنوع الرابع، مشاركة بين منفعة الدار التي يملكها المستأجر وبين منفعة العمل، عمل الخياط أو غير الخياط من الحرفيين الذين يحتاجون إلى مكان ليعملوا فيه. فالرواية تدل على أن هذا النحو من المعاملة جائزة، بأن يقدم صاحب المنفعة، صاحب المال، مالك منفعة المال، منفعة ماله، سواء كان مالكا للرقبة فيملك المنفعة بالتبع كالمالك، أو ملك المنفعة بالإجارة فإن الإجارة تملك المستأجر المنفعة كالمالك الأصلي تماما. كل من يملك منفعة يمكنه أن يقدم المنفعة، يدخل في شركة مع عامل عمل يحتاج إلى هذه المنفعة في عمله لكي يكون له دخلون، يمكنه أن يدخل معه في الاشتراك بحيث هذا يقدم المنفعة المملوكة له وذاك يقدم عمله ومنفعة عمله، وحينئذ يحصل ويكون الربح بينهما، يشتركان حينئذ في ذلك في المنفعة ويكون الربح بينهما، إما على أساس الشركة وعلى أساس مثلا العقود الإذنية الأخرى، التخريجات الإذنية الأخرى التي بيناها. على كل حال هذه الرواية تدل على أنه هذا النح من الشركة ومن أن يكون لمالك المنفعة حصة من الربح لو حصل ربحون بالعمل الذي يجعل مع هذه المنفعة كالمزارعة في الأرض المستأجرة، كما أن ذاك يكون جائزا والفضل أيضا يكون جائزا في حقه، هذا أيضا أصله جائزون، أصل المعاملة جائزون والفضل أيضا يكون جائزا. وكون الرواية ناظرة إلى جهة الفضل ومشروعية الفضل والزيادة لا يمنع من دلالتها على المطلب الثاني وهو صحة مثل هذه المعاملة، إذ لو كانت هذه المعاملة باطلة كان للإمام أن يقول هنا لا يستحق الفضل إن المعاملة باطلة، هذا لا يستحق الفضل، إنما يقول نعم لا بأس، معناه أنه المعاملة بهذا النحو أيضا صحيحة بحيث هذا يستحق هذه النسبة، نصف الربح الذي حصل والربح بيني وبينك، ما ربحت فلي ولك، يستحقه، فما يكون حينئذ فيه من الفضل على أصل الإجارة أيضا له، يحل له ذلك. فالرواية تدل على إمضاء كلا المطلبين، هم إمضاء صحة الفضل غير المقطوع على الإجارة، وهم إمضاء هذا النحو من المشاركة ومن الاسترباح بأن يستربح صاحب المنفعة للعين مع صاحب مع العامل المالك لمنفعة عمله، يشتركان ويكون لكل منهما نسبة من الربح، مثل نصف الربح الذي يحصل لهذا ونصفه يكون لذا. نعم لا يفعل، يعني لو كان مالكا لا يجوز، لو كان مستحيل لا، هذا لا يحتمل حينئذ. هذا فرض السؤال عن الإجارة من أجل تلك الحيثية التي ذكرناها، إنما افترضه مستأجرا لأنني قلت أن هذه الرواية الجهة الأولى المنظور إليها أن هذا المستأجر يريد أن يستفيد بالنهاية فضلون، وإلا المالك لو كان المالك حينئذ لا يسأل عن هذا الحيثية لأنه له أن يستفيد بأي مقدار من ماله، حيث أنه لا يملك الرقبة وإنما أخذه بالإجارة فحصل إشكال آخر في نظره، وهو أنه سوف يحصل فضل بين ما يدفعه بعنوان الأجرة وبين الربح الذي النسبة من الربح الذي سوف يكون له، ومن هنا فرضت الإجارة لأن الإجارة فرضت بقبال المالك. وحينئذ وحيث أن الوارد في السؤال أيضا الخياط أو غير ذلك، هذا أيضا لو كان وارد في الخياط فقد يقول شخص هذا مخصوص، لعله مخصوص بعمل الخياطة أو على الأقل هذا النحو من العمل، إلا أنه حيث قال أو غير ذلك، السائل بنفسه ملتفت إلى كأنه عمم السؤال، الخياط من باب المثال، ولهذا قال أو غير ذلك، يعني أي نحو من أنحاء العمل الذي فيه دخلون وفيه ربحون. هذا من هذا، إذن ففي إطلاق أيضا من هذه الناحية، وخصوصية الخياط تحمل على المثالية، كما أن خصوصية البيت أيضا، الرواية واردة في البيت، استأجر بيتا بعشر دراهم، وقد يقال لا نتمسك بإطلاقه لغير البيت، كما لو كان دكانا مثلا، أو كان أرضا، أو كان آلة من قبل آلة شبكة الصيد. هنا أيضا يقال أن الرواية وإن كانت واردة في البيت، لأن العرف يلغي هذه الخصوصية، صار بناء على أن نقتصر على النصوص، نفهم النصوص بهذا النحو من الجمود في فهمها، فحينئذ يشكل الأمر في كثير من الموارد. مناسبات الحكم والموضوع هنا العرفية والعقلائية، ارتكازات العقلائية لابد من تحكيمها، فلا خصوصية للبيت. وإن كان في ذيك المسألة أيضا نحن قلنا أن بعض الفقهاء خصصوا لنا الروايات الواردة في أنه لا يجوز الفاضل، خصصوها بالبيت، أن الوارد في البيت والحانوت بأمور أربعة، البيت والحانوت والأجير والرابع الذي نسيته هو الآن. لكن نحن هناك أيضا بينا في كتاب الإجارة على أن هذا فهم، هذا جمود، وإلا هذه الخصوصيات تلغى، وأن المستفاد من تلك الروايات الكبرى الكلية أن كل استئجار شيء ثم إيجاره بأكثر بشكل إيجار مقطوع بلا عمل فيه لا يجوز، وأما إذا كان فيه عمل يجوز، أو إذا كان ذاك الربح ليس مقطوعا بل بنحو نسبة من الربح، إن كان ربحون، الذي معناه أنه ليس مقطوعا، قد لا يكون ربحون، أو قد يكون نصف الربح لا يكون بذاك المقدار. وفي بعض الروايات قلنا هناك في ذاك البحث يوجد نفس التعليل، أن هذا مضمون وذاك غير مضمون، معناه أنه مضمون يعني مقطوع، فالربح الزائد بلا عمل من قبل المستأجر لمجرد الوساطة والواسطية هذا هو الذي يكون ممنوعا في تلك الروايات، وخصوصية البيت والحانوت ونحو ذلك. هناك قمنا قرائن على أنها من باب المثال وتلغى حينئذ. كذلك هنا أيضا نقول أن ورود الرواية في البيت، من استأجر بيتا، سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة، لو كان قد استأجر دكانا مثلا وأراد، أو أرضا وصاحب المعمل أراد أن يجعل معمله على هذا الأرض، أيضا يكون مشمولا بإطلاق هذه الرواية، فتلغى خصوصية البيت بحسب المتفاهم العرفي من هذه الرواية. فيمكن أن تكون هذه الرواية بنفسها دليلا على صحة هذا النوع من المعاملات، فيتعدى إلى مثل السيارة مثلا، من يستأجر سيارة لكي مالك السيارة الذي هو يملك منفعة السيارة مع العامل السائق الذي يعمل ويصب عمله، وعمله يحتاج إلى آلة من خلالها يعمل، تكون نسبة من الربح بينهما. بعد إلغاء خصوصية البيت بهذا الفهم العرفي والمناسبات الحكم والموضوع العرفي، هنا نستفيد أنه أساسا هذا النوع الرابع يكون جائزا شرعا، وهو الاشتراك، والذي هذا أيضا قلت أنه لعله أوجه تخريج له هو الشركة، لأن الشركة هنا يوجد مالان ولو منفعتان للطرفين، يعقد الشركة بينهما، يشتركان في إنتاج الدخل، ويكون الدخل بينهما حينئذ. وتكون هذه الرواية من أدلة صحة هذا النحو من المشاركة بين المالين المنفعتين، ويكون حصة كل منهما النسبة التي يتفقان عليه في الربح، ولا يكون بابه باب الإجارة لكي يقال أن هذه الأجرة غير معلومة، مجهولة مقدارها أصلها، لأنه لا يكون ربحون، كل هذا الأمور حينئذ لا يكون له، هذه نعمة الرواية واقعا. يبقى سند الرواية، فإن هذه الرواية مذكورة في قرب الأسناد عن عبد الله بن الحسن، انقله صاحب قرب الأسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، هذا عبد الله بن الحسن الذي هو حفيد علي بن جعفر، ليس فيه توثيق، وإن كان من الأغزادات يعني هو حفيد الأئمة وحفيد علي بن جعفر، إلا أنه ليس فيه توثيق صريح، فبناء على اشتراط التوثيق حينئذ من أولاد الأئمة
مقطع
فحينئذ لا يوجد توثيق صريح فيه، إلا أن الذي يدفع هذا الإشكال ويهون ويجعل الرواية معتبرة أن نفس الرواية أيضا منقولة في كتاب علي بن جعفر، والشيخ الحر ينقله بطريقين، تارة ينقله عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، وأخرى ينقله عن كتاب علي بن جعفر، يقول وورد أيضا هذه الرواية في كتابه أي كتاب علي بن جعفر، مع زيادة مربوطة بتلك المسألة الأخرى كما قلنا، مسألة مربوطة بباب الإجارة أو مسألة فيه زيادة غير مربوطة بهذا البحث. وكتاب علي بن ما ينقله الشيخ الحر صاحب الوسائل رحمة الله عليه ما ينقله عن كتاب علي بن جعفر يكون يعني سنده صحيحان، لأن له طريق إلى كتاب علي بن جعفر بتسلسل هذه سلسلة الإجازات، نفس طريق الشيخ الطوسي يده إلى طريق الشيخ الطوسي إلى نفس كتاب علي بن جعفر الذي لا يمر حينئذ بهذا عبد الله بن الحسن، فيكون ذاك الطريق طريقا معتبرا وصحيحا. ومن هنا ما ينقله الشيخ الحر في عن قرب الإسناد، إذا كان فقط عن قرب الإسناد وفي عبد الله بن الحسن هذا لا يمكن مثلا اعتباره، إذا قلنا بأن عبد الله بن الحسن لم يثبت توثيقه لأنه لا شهادة لتوثيقه كما هو كذلك، وما ينقله عن كتاب علي بن جعفر يكون حينئذ معتبرا لأن له طريق ينتهي إلى طريق الشيخ الطوسي، الذي طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن جعفر طريق صحيح، وما ينقله مستقيما عن كتاب علي بن جعفر يكون معتبرا، وهذا منه هذه الرواية منها من تلك الروايات التي ينقلها صاحب الوسائل قدس سره عن كتاب علي بن جعفر أيضا. إذن فنحن في هذا النحو الرابع من أنحاء الاستنماء والاسترباح للمال، أي المشاركة بين منفعتي العمل ومنفعتي العمل والعين، هذا نمتلك دليلا على الصحة فيه، ولا نحتاج فيه إلى تلك التخريجات العامة حتى يقال أن الأصل في مثل هذه المعاملات الفساد كما قال، فإن هذه الرواية سوف تكون دليلا على الصحة، وهذا أيضا يؤكد أن ذاك الأصل أيضا فيه خلل، وأن الأصل ليس الفساد وإنما هو الصحة حتى في الأنحاء الأخرى كما قلنا. هذا ما يرجع إلى المسألة إلى الشرط التاسع. الشرط العاشر، قال السيد الماتن أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به أو عن التجارة به، قال العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير، أو كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير، وإلا فلا يصح اشتراط كون العامل قادرا على العمل، كما أن الأمر كذلك في الإجارة، فإنه إذا كان عاجزا تكون باطلة حينئذ، فيكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان، ويكون ضامنا لتلف المال. بقى وقت نقرأ هذه المسألة أولاً.